وقد تحدثنا أيها الإخوة الأحباب عن العقيدة الإسلامية في أصولها الخمسة بأمور يلحقها الشرع الحكيم بعقائد الإسلام الكبرى رفعة لمنزلتها وتنبيها على خطرها وتوفيقا لأمرها في أمتنا حتى لا تضل في بنيات الطريق ولا تزير في تلافيف الزمن الذي يأتي بالعجائب والليالي مثقلات يلدن كل عجيب. ولهذا كان القرآن الكريم معجزة الدهور وخارقة العصور جميعا، لأننا في كل زمان يتبدى لنا منه لون جديد من الإعجاز ما كان يخطر على بال السابقين. ولما جاء تأويله ورأينا واقع الحياة واستلهمنا العظة والعبرة من كتاب ربنا وجدناه نورا يهدي في هذه الظلمات، وجدناه روحا يحيي في هذا الموال. لذلك كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن هو الوصف الجامع البليغ حين قال صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. لذلك أيها الإخوة الكرام، رأينا قصة خلق آدم عليه السلام في الحلقة الماضية، وكيف أصبحت الآن هي العقيدة التي تقوم عليها الحضارة المعاصرة حين اخترعت هذه الأساطير ونزلت وهوت بالإنسان إلى أسفل السافلين فنسبته إلى القردة والخنازير، كما كانت تماما تنسبه الشعوب البدائية القديمة إلى التماسيح وإلى الخنازير وإلى عجل أبيس وغير ذلك من الأساطير أو أساطير الأولين والآخرين جميعا، كلها أساطير مهما تزيت في هذا الزمن بزي العلم والبحث والتنقيب والحفريات وما إلى ذلك. ومن هنا كان المسلم هو الأداة الراسخة الثقيلة في هذا الكون التي لا تميل مع الأهواء ولا تتخبط ذات اليمين وذات الشمال كلما ظهر مذهب جديد، لأن الله تبارك وتعالى ثبت لنا الأمر وقوم لنا الحقائق وأوضح لنا الطريق بينا جليا. وكلما علم أن هناك أمرا يخاف على أمتنا أن تضل من خلاله وأن تزيغ ثبته ورفعه إلى مستوى العقائد العليا حتى تصبح الأمة على غاية البينة والوثاقة في هذا الباب. ومن هنا أيضا رأينا كيف أن الله تبارك وتعالى جعل قصة آدم في العهد المكي كأنها عقيدة ينبغي على المسلم أن يعتقدها وأن يعلم أن آدم عليه السلام خلق خلقا ابتدائيا مباشرا في الملأ الأعلى، وأن الله تبارك وتعالى رفع طينته وكرم خسيسته فخلقه بيده وأسجل له ملائكته ونفق فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها فعلمها وجعل له السمع والبصر والفؤاد وكمله أعظم تكريم وأعده أعظم إعداد. كل هذا ليصبح الإنسان خليفة الله، خليفة في أرض الله عز وجل، لا خليفة عن الله وإنما خليفة ليطبق منهج الله تبارك وتعالى في أرض الله، استخلف عن الأمم السابقة ليقيم الحق والعدل وليرفع هذه الأمانة في أرض الله تبارك وتعالى وليمضي بها حتى يوقف للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى على أساسها. اليوم أيضا أيها الإخوة الأحباب نتحدث عن موضوع خطير من ملحقات العقائد، وما كان يخطر هذا الأمر على بال السابقين كان موجودا في القرآن ومسجلا وينبغي أن نعتقده نحن المسلمين، لكن تفسيرا، لكن تأويلا، لكن الوقائع التي تفصح عنه لم تكن جاءت بعد. ومن هنا علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان صادقا غاية الصدق حين أعلن نسبة كل كلمة من هذا القرآن إلى ربي ومولاه، وأنه لم يتقوله على ربه، وإن هذا القرآن ليس مما يتقول، وما كان هذا القرآن أن يقترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. موضوع اليهود، اليهود منذ 60 سنة فقط، منذ 60 سنة فقط أو قريبا من ذلك، ما كان يخطر على بال رجل من المسلمين أن خطرا داهما سيغرس في أرض الإسلام، وأن خطرا داهما سيشكل حاضر المسلمين ومستقبلهم إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لقد ذهب اليهود إلى خليفة المسلمين في تركيا السلطان عبد الحميد الذي أسقطوه سنة 1908 كما تعلمون. السلطان عبد الحميد أسقط ونحي على الخلافة قبل إسقاط الخلافة 16 سنة، ثم أسقطت الخلافة جملة. ذهبوا إليه وطالبوا أن يدخلوا فلسطين، وعرضوا عليهم ملايين، وكانت تركيا في أزمة شديدة، وعرضوا عليه مغانم كثيرة، ولكنه رفض رفضا باتا أن يمر اليهود إلى فلسطين إلا على جثته، وقال إن هذه أرض الإسلام، وهذه أرض فتحها الإسلام، ولا يمكن لأي خليفة أو مسلم أن يفرط بعبة منها. الآن اليهود أصبحت لهم الدولة الكبرى في المنطقة، ويقولون الحقبة اليهودية وكذا وكذا. هل حدثنا القرآن عن هذا؟ لما فوجئنا بهذا الخطر الداهم تلفتنا إلى كتاب ربنا لنرى الآيات التي كانت موجودة ونقرأها ونفهمها، لكن واقعها لم يكن قد أتى بعد، لكن حقائق تأويلها لم تكن قد ظهرت على مسرح الحقائق الجارية في حياتنا، ولذلك جاء تأويلها وتفسيرها الآن. لهذا كان القرآن هو معجزة المعجزات جميعا، حين رفع الحديث عن اليهود من مجرد كلام عن السابقين وأخبار عن الأمم الماضية إلى مرتبة الاعتقاد في ديننا. كيف هذا؟ أيها الإخوة الكرام، حين نظرنا في موضوع اليهود في القرآن، وأرجو أن نتابع الموضوع من الزاوية التي نتحدث عنه فيها، فنحن لا نتحدث عن اليهود جملة، ونحن لا نتحدث عن تاريخهم وأساطيرهم وما فعلوا في أنبيائهم وما إلى ذلك، إنما نتحدث كيف تحدث عنهم القرآن، وكيف جعل الحديث عنهم بالمقاييس التي حددها القرآن، كيف جعل هذا الحديث عقيدة من عقائد المسلمين تقرر في العهد المكي ويركز عليها القرآن تركيزا هائلا. ننظر، لما نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أن الآيات في القرآن كل مكي ومدني، الآيات التي تحدثت عن اليهود تبلغ ما يقارب من 1000 آية، 1000 آية تقريبا في موضوع اليهود. لذلك كان أول خصوصيات حديث القرآن عن اليهود هو ذلك الفيض القرآني الكثير. فالقرآن لم يتحدث عن اليهود في آية أو آيتين، ولا في نص أو نصين ثم يمضي ويفرغ من هذا، وإنما تحدث عن اليهود حديثا شاملا كاملا، بين فيه مقاضي التاريخ اليهودي المشين القديم، وتحدث عن حاضرهم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع قواعد ومبادئ وأسسا لمستقبل العلاقة بيننا وبين اليهود إلى يوم القيامة. ومن هنا كان أول خصوصيات حديث القرآن الكريم عن اليهود الفيض القرآني، استفاض فيضا لا حدود له، ولا توجد مسألة إلا العقائد، لا توجد مسألة في القرآن الكريم استفاض فيها القرآن العظيم هذا الفيض الكثير إلا العقائد. فكأن الحديث عن اليهود يلي المرتبة الثانية مباشرة بعد العقائد، ولذلك هي ملحقة بالعقائد. الأمر الثاني، حين يتحدث عنهم القرآن الكريم يتميز بغاية العدل والدقة، فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين جميعا، وهو الناس عنده سواء، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أحمر ولا كذا ولا كذا، إنما هم جميعا عبيد. فإذا تناول عباده بالحديث فإنما يتناولهم من زاوية العدل المطلق، لا يظلم أحدا ولا يحابي أحدا على أحد، وإنما هو يقرر الحقائق ويضع الموازين بالقسط في الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم حين يقول ولا يظلم ربك أحد. لذلك من هذا العدل القرآني نجد أن الله تبارك وتعالى أحيانا يثني على اليهود ثناء مستطابا ويرفعهم إلى ذروة شاهقة من التكريم والتمجيد. أحيانا انظروا، أحيانا نجد ثناء من القرآن العظيم على من من اليهود؟ على كل اليهود؟ لا، على الصالحين من اليهود، وهم قلة دائما في بني إسرائيل. لذلك لم يفض القرآن أبدا، لم يفض القرآن أبدا أن يثني على الصالحين منهم عدلا من الله تبارك وتعالى. مثلا نجد قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا، التفتوا لأسلوب القرآن، جعلنا منهم، من هذه للتبعيض، وجعلنا بعضهم، يعني معنى الآية، وجعلنا بعضهم أئمة يهدون بأمرنا لصفتين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا غاية المدح لبني إسرائيل. ثم نجد القرآن الكريم في جملته العامة حين يتحدث عن بني إسرائيل يذمهم ذما شديدا ويفضح سوءات تاريخهم ويبين ما جناه اليهود على عقيدة البشرية، على عقيدة الوحي الإلهي، على ما جاء به الأنبياء من عند الله، يبين جناية اليهود الغليظة التي ضلوا بها، فجعلوا الإله الرب حترا لهم خاصا، ولذلك سموه رب الجنود أو رب إسرائيل فقط. احتكروا الإله لأنفسهم وجعلوا الجنة لأنفسهم، واحتكروها لأنفسهم وجعلوا النار لأعدائهم جميعا. الأمم جميعا هم أعداء اليهود عند اليهود، لعنة الله على الظالمين. لذلك لما جاء القرآن أخذ يبسط عقائد اليهود الضالة المنحرفة ويبين ما هم فيه من خزي وضلال كما سنعرض بعد ذلك. إذن أول خصوصية للقرآن حين يتحدث عن اليهود الفيض القرآني. آيات كثيرة غزيرة لا تحصى ولا تعد، استخرجنا منها كل ما نحتاج إليه في حربنا مع اليهود الآن، في معركتنا الموصولة المشبوبة بيننا وبين اليهودية العالمية، والتي هي آتية لا ريب فيها سواء أردنا أو لم نرد، سواء تترسنا بالضعف والخور أم خرجنا من هذه القوقعة إلى غيرها. فإن اليهود لن يقنعهم منطق أبدا كما سنرى مما علمنا ربنا وجعله من صلب ما علمنا من العقائد في العهد المكي. أول شيء كما قلنا الفيض القرآني. الأمر الثاني العجب الرباني، لا يظلم ولا يحابي، إنما أحيانا يمدح إذا وجد صالحا منهم وهم قلة، وكثيرا ما يذم ويفضح اليهود، لأن هذه الجملة الغالبة عليهم في كل عاداتهم وتقاليدهم ومعاملتهم مع الأنبياء والصالحين والملوك والأمم والشعوب وما إلى ذلك. الأمر الثالث في خصوصيات حديث القرآن، الأمر الثالث في خصوصيات حديث القرآن عن اليهود التوقيت المعجز. الوقت اختيار الوقت الذي تحدث فيه عن اليهود يعتبر معجزة بالغة الإعجاب. كيف هذا يا إخوانا؟ أقول لكم إن القرآن الكريم لم يتحدث عن اليهود ابتداء في المدينة حيث يوجد اليهود مع النبي والمسلمين في المدينة، لا، إنما اختار للحديث عن اليهود حديثا تفصيليا شاملا اختار له العهد المكي. في نظرنا نحن البشر، لو أننا نرسم نحن، لو أن البشر هم الذين يرسمون الدعوة لكان بمقتضى العقول البشرية وبمقتضى الاجتهاد البشري لا يصح أن نتحدث عن اليهود ونحن في مكة أبدا. لماذا؟ لأن أولا الجماعة المسلمة في مكة ليست جماعة قوية، وإنما هي معذبة مكذبة مطاردة مستباحة الأموال والأعراض ومتفرقة ومشتتة في كل البلاد، فكيف لهذه الجماعة أن تجلب على نفسها عداوة جديدة من عداوة اليهود؟ إذن من مقتضى المصلحة البشرية بعقولنا أن نقول لا يصح أن نهاجم اليهود، نؤجل ذلك، خاصة أن اليهود ليسوا جالية عادية، لقد كانوا أكبر جالية من جاليات أهل الكتاب في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كما نعلم كانت الجمهور السائد فيها كان المشركين، ثم بعد ذلك اليهود في العدد، ثم النصارى. نقول أي مصلحة للمسلمين في مكة كي يهاجموا اليهود وهم أولا المسلمون مستضعفون يخافون أن يتخطفهم الناس، ثانيا اليهود أقوياء جدا في هذا الوقت لا سبيل إلى الطعن فيهم بمجرد الكلمات، ثالثا وهذا هو أكثر وأكثر، ثالثا أنه لا يوجد أدنى احتكاك بين المسلمين في مكة وبين اليهود، كان فيه احتكاك بين المسلمين وبين المشركين، إذن نهاجم المشركين لا بأس ونرد عليه. أما اليهود الذين في المدينة وبينهم وبين مكة 500 كيلو تقريبا، أي مسافة كأنها دولة الآن فواصل الدول، قديما 500 كيلو كانت تقطع في أسبوع كامل من السير الحثيث بالإبل، أسبوع كامل بين مكة والمدينة، إذا كانت كأنها دولة منعزلة تماما، وطبعا لا يوجد مواصلات ولا برق ولا تليفون ولا كذا، إن تكون النتيجة أننا كأننا في دولة منعزلة عن الدولة التي فيها اليهود تماما، فلا يوجد احتكاك في المكان ولا في الزمان ولا في العقائد ولا في الشبهات ولا في الحروب ولا معاملة إطلاقا مع اليهود، فلماذا نهاجمهم؟ لماذا يتصدى القرآن المكي لمهاجمة اليهود بعنف بالغ الضراوة؟ لماذا؟ أقول أيها الإخوة، نحن جماعة، تخيلوا الوضع في مكة، نحن جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم معذبة مكذبة، نواة الأمة الجديدة التي ستنشأ في أرض الله، لكنها معذبة ومكذبة ومطاردة ومضيعة مصالحها شأن الطواغيت في كل زمان ومكان مع الأنبياء ومع المستضعفين من المؤمنين. ثم هذه الجماعة المؤمنة ليس بينها وبين اليهود أدنى احتكاك ولا خلاف ولا اتصال. ثم هذه الجماعة تحتاج إلى جمع القلوب حولها لا جمع عداوات جديدة حولها خاصة من اليهود، واليهود كانوا معدودين أهل الكتاب الأول وكانت لهم منزلة عظيمة جدا في الجزيرة العربية عند العرب، العرب كانوا يعرفون أنهم هم العرب أميون وكانوا يعدون أهل العلم والتقدم والفكر هم اليهود أهل الكتاب. إذن بمقتضى المصلحة البشرية فإن مهاجمة اليهود في العهد المكي يعتبر خطأ شديدا، ده هذا بمقتضى العقول البشرية وبمقتضى الحسابات الإنسانية وبمقتضى النظر العادي الذي لا يحيط علما بكل الأشياء، لكن الله تبارك وتعالى فوق ذلك كله يعلم ويرى ويسمع، وهو الحكيم الخبير الذي يقدر الأمور تقديرا صحيحا سويا. ومن هنا اختار هذا الوقت بالذات الذي نظن بمقاييسنا البشرية أنه لا يصح أن نهاجم فيه اليهود، اختار هذا الوقت بالذات لكي يهاجم فيه اليهود هجوما شديدا. لماذا؟ سؤالنا لماذا؟ والآن علمنا لماذا. لأن الله عز وجل لو هاجم اليهود في المدينة بعد الهجرة، لو هاجم اليهود في المدينة فقط لما أصبح الكراهية اليهود عقيدة. كراهية اليهود تصبح عقيدة، تتعلمون الآن معنى هذا الكلام. أقول لو أن الله تبارك وتعالى أخر نزول القرآن الذي يفضح اليهود إلى المدينة لم يصبح هذا الأمر عقيدة، والله يريد أن يكون عقيدة. لماذا؟ لأن المعركة الآن بيننا وبين اليهود لا يحسبها قط إلا أن ننظر إلى هذه المعركة باعتبارها عقيدة راسخة توجب على الأمة الإسلامية جميعا أن تجتمع لتعلي كلمة الله وأن ترد الغزوة اليهودية العارمة، وليست غزوة على الأمة الإسلامية وإنما هي غزوة على البشرية جميعا تريد أن تقرر ملك داود بكل صراحة ووضوح على أنقاض الأمم والشعوب جميعا. ولا يمكن أن يتصدى لليهودية العالمية الآن، لا يمكن أن يتصدى لليهودية العالمية الآن إلا أمة موصولة الأسباب برب الأرض والسماء. فإذا لم توجد قوة روحية هائلة في الأرض الآن فلم تقف أمام اليهود عقبة إطلاقا. لقد استطاعوا أن يكتسحوا النصرانية وأن يدمروا الهياكل النصرانية في أوروبا وأمريكا. استطاع اليهود أن يعبدوا أوروبا وأمريكا للشهوات ولعبادة العجل الذهبي. هذا كلام يقول اليهود وهو واقع الأمر وهو مكتوب في كتب علمية بالغة الدقة والإحصاء. هذا الاجتياح العالمي المريع الذي استطاعوا كما يقول اليهود أن يمتصوا به ظهور أتباع يسوع المسيح، لا يمكن أن لم يبقى أمامهم قوة في الأرض إلا الإسلام. إذن لولا أن الله تبارك وتعالى جعل اليهود وعلاقتنا باليهود عقيدة لما استطعنا أن نثبت في مستقبل الأيام أمام هذا الطوفان الرهيب الذي سيطر على كل منافذ الإذاعات والإعلام في العالم وعلى كل منافذ الجنس والأهواء والشهوات والأموال والبنوك والاقتصاد والسياسة في معظم العالم الآن. إذا أيها الإخوة، وأرجو ألا يظن أحد أننا نتكلم في قضية سياسية. القضية ما خدع المسلمون وترنعوا في معاملتهم مع اليهود إلا حينما استدرجوا إلى أنها قضية سياسية أو قضية وطنية أو قومية أو اجتماعية. نحن نريد بهذا التقرير أن نردها في عقول المسلمين وفي قلوب المسلمين إلى أصلها الأصيل، وهي أنها قضية دينية تتصل بالوحي الأعلى وبمقررات الله لعباده، ولذلك جعلها عقيدة ابتداء من العهد المكي. نقول أن الله تبارك وتعالى لماذا اختار هذا الوقت لمهاجمة اليهود؟ لكي يجعل ذلك عقيدة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الله عز وجل لو أخر الهجوم على اليهود وفتح أساليب اليهود، لو أخره إلى أن ذهب المسلمون إلى المدينة لقال اليهود كما قالوا فعلا، لقال اليهود إن محمدا كان يمدحنا في مكة فلما جاء إلينا واختلفنا معه اختلاف عادي بينهم أبالسة شياطين كما سمهم الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم أساتذة إبليس كما قال كما جاء عنهم في الإنجيل، كما جاء في الإنجيل على لسان المسيح لا نصدق ولا نكذب، إنما المسيح قال لهم أنتم تنتسبون إلى إبراهيم، لا والله أنتم من أب هو إبليس صلى الله على الأنبياء جميعا. أقول إن هؤلاء اليهود هم مرضى الجدل في العالم، لذلك لو أن القرآن أخر فتحهم إلى المدينة حين يقع الخلاف الفعلي لقالوا كما قالوا فعلا إن محمدا كان يمدحنا في مكة فلماذا غيرها؟ ده احنا اختلفنا معه اختلاف عادي، هو الاختلاف العادي يجعله يغير اساليب القرآن واساليب الدين ويفتري علينا الكذب. لكن لما ذهب الرسول الى المدينة صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يعلم انه سيهاجر الى المدينة اطلاقا، ولا كان يعلم انه سكان سيحتك باليهود، انما هذا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى المدينة لم يستطع اليهود ان يخدعوا احدا بقولهم هذا، لان القرآن المكي لا يزال شاهدا دامغا لليهودية العالمية في قديمها ووصيصها ومستقبل ايامها الى يوم القيامة. اقول القرآن المكي يدمغ هذه اليهودية من اول الطريق من مطلع الدعوة والرسالة حتى يقطع جدليات اليهود المقبلة حين يهاجر المسلمون وحين يحتك بهم الإسلام في معارك يومية طاحنة ما بين الشبهات والجدليات، ثم السلاح والحرب الذي صف به الإسلام وجودهم في المدينة بعد خيانتهم لله ولرسوله وللمعاهدات التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم على غاية الفضل والعدل والرحمة صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الإخوة الكرام، نحن نتحدث خاصة في هذه القضية التي يتعلق بها مستقبل أمتنا إلى ما لا يعلمه إلا الله. مستقبل أمتنا الآن، وأنتم كما تعلمون اليهودي الذي يحاكم الآن بتهم التسريب القنبلة الذرية، اليهود الآن يصنعون الذرة ويعلقونها فوق رؤوس الأمة العربية والإسلامية ليخضعوها ولكي تبدأ الحقبة اليهودية كما يسمونها، وليستعلي القردة والخنازير على خير أمة أخرجت للناس. فكيف لهذه الأمة أن تعود مرة أخرى لا الهيمنة ولا الخيرية؟ لابد أن تعي أصل القضية وأن تفهمها فهما جيدا. قد نكون نحن الآن 100 أو 200 أو 1000، قد نفهم يكفي 10 يفهموا هذه القضية ليسيروا بها بين المسلمين عقائد تقرر حتى يأتي وعد الله وهو آت إن شاء الله لا ريب فيه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية التي أنذرنا الله فيها وبشرنا بأنه سيأتي بجيل جديد يحمل لواء الإسلام، عقبها مباشرة بعدة آيات يبدأ القرآن في فضح اليهود فضحا لا نظير له في الكتب والمواثيق في العهد المدني طبعا، ونحن لا نريد أن نتوسع بعد هذه الآيات. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. شوفوا هذه صفات اليهود. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم منافقون يهود أشد أهل الأرض نفاقا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. لما بيقولوا آمنا كذابين، هم داخلين بالكفر وخرجين بالكفر مصممون عليه تصميما نهائيا، لكن ممكن يخدعوا الأمم الشعوب يعقدوا معها معاهدة إلى حين لغاية ما تستوي الفريسة هنا فيقبضوا هناك. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم كثيرا، انظروا الكثرة فيهم، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. علماءهم أشر ما فيهم لأنهم أئمة الإضلال فيهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الأحبار هم الذين يرسمون لهم هذا الطريق. الآن الدولة اليهودية يقودها الأحبار والرهبان الذين يقودون دولة اليهود الآن هو النشاط الديني، يربون الأجيال على التوراة وعلى التعاليم المزيفة التي تقضي بأن إذا فتح أنتم الآن لعلكم قرأتم الصاروخ الجديد، ما اسمه الصاروخ الذي صنعه اليهود؟ ما اسمه؟ أريحة. عارفين أريحة؟ هذا لما تقرأوا أسفار التوراة تجدوا أريحة. إن سيدنا يشوع زعم اليهود كلمة أن يشوع لما دخل يوشع الجنون لما دخل مدينة أريحة قال له الرب قتل كل ما فيها من العرب من إبل وبقر وغنم وحمير وبشر، قتلهم جميعا بحد السيف. فأريحة يعني انذار بأن اليهود يتعاملون معنا تعاملا دينيا بموجب التحريف والتزييف الذي تعهدوه في توراتهم. لذلك كان القرآن هو قمة المعجزات جميعا حينما قال لأمته ينبغي أن تتنبهوا إلى مستقبل أيامكم، خذوها عقيدة من الآن من العهد المكي. اختار لهم وقتا عجيبا لكي يربي فيهم النفرة من اليهود. لماذا النفرة من اليهود يا إخوان؟ هل القرآن جاء للتحجيب الدنيا وجعلها أجناس وألوان يعذب بعضها على بعض؟ أبدا أبدا، حاشا لله. إن الله ورب العالمين جميعا، وبنو إسرائيل إن الله اصطفاهم وكرمهم على عالم زمانهم قديما. إذا لماذا يربي في المسلمين باعتبارهم الأمة الأخيرة حاملة الوحي الإلهي إلى يوم القيامة، لماذا يربي في قلوب أبنائها من أول الطريق في مكة، لماذا يربي فيهم النفرة الشديدة من كل ما هو يهودي؟ ولا نظلمهم مع ذلك، إنما لابد أن نكون على أوفى الحذر من اليهود. هذا عقيدة. لماذا أراد الله أن يعلمنا من مكة أن قضيتنا مع اليهود هي من قضايا الاعتقاد؟ احفظوا هذه الجملة، قضيتنا مع اليهود هي من قضايا الاعتقاد والامتداد وليست من القضايا المرحلية. مش احنا عادينا اليهود لان احنا اختلفوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين ثم انتهت حكاية تاريخية، لا، قضيتنا مع اليهود من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر. لماذا؟ لاننا كما قلنا حملته او مكلفون على الاقل بان نحمل وحي الله الى البشرية، واليهود احترفوا منذ اجيالهم الاولى احترفوا قتل الانبياء ونقض الوحي الالهي ومعاداة الحق الالهي الذي اراده الله للناس. ومن هنا اصبح فريقان في الارض، اصبح الفريق الذي يحمل راية الوحي وهي الامة الاسلامية بما لديها من قرآن واضح بين، والأمة اليهودية التي تخادع والتي تضلل العالم الآن والتي هي مسؤولة فعلا الآن عن كل ما في العالم من فجور مؤصل في مجلات الجنس العالمية الآن يسيطر على اليهود. الخمور، مصانع الخمور العالمية يسيطر على اليهود. البنوك الربوية في العالم جميعا يسيطر على اليهود. الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يسيطر على الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، والإعداد للثالثة، كل ذلك وراءه شياطين اليهود، لا أنهم يحكمون العالم، إنما لأنهم تبعوا على هذا هذا النوع من الخسة والتآمر الذي قرره عنهم القرآن من قديم. ومن هنا أصبحت القضية واضحة. لو كانت علاقتنا باليهود علاقة عادية مرحلية تنتهي باختلاف، احنا علاقتنا بمشركي العرب علاقة ممتدة ولا مرحلية؟ عشان نفهم المسألة دي، علاقتنا بمشركي العرب علاقة تاريخية مرحلية ولا ممتدة؟ مرحلية. لماذا؟ لأنهم لما أسلموا أصبحوا مسلمين وانتهت القضية وحملوا الإسلام إلى الدنيا. هل دلوقتي عندنا حد يعادي قريش ولا يعادي بني أسد ولا بني غصان؟ أبدا، هؤلاء كانت العداوة مرحلية تنتهي بدخولهم في دين الله. أما اليهود فإلى يوم القيامة يتطلبون على ما هم عليه من الباطل ويرفضون أن يدخلوا في أي دين ولا أن يبشروا بدين الله، وحكروا الدين والجنة والرب والوحي لأنفسهم. ومن هنا صاروا أكبر عقبة في تاريخ في وجه الحق الإلهي في الأرض وأصبحوهم قتلت الأنبياء والمرسلين وأكلت الربا في القديم والحديث والمستقبل. ومن هنا أصبحت الأمة الإسلامية مقرر عليها النفرة البالغة من اليهود وأن تحمل رسالة الله في وجه هذا السلطان الغازي المدمر للبشرية جميعا وأن تقرر. أصبح الأمة الآن الإسلامية هي الأمة الوحيدة الأمة الوحيدة بموجب القرآن العظيم التي يرجى. لا نقول الآن فإن الأمة الإسلامية الآن في أمهن أوضاعها في أضيع ضياعاتها، إنما نقول يرجى أن ينبعث من هذه الأمة ما دام القرآن شامخا محفوظا، يرجى أن ينبعث من صلب هذه الأمة في القريب أو البعيد، الله أعلم بالغيوب جميعا، يرجى أن ينبعث من هذه الأمة قوة روحية هائلة يضيء لها القرآن طريقها ويحدد لها مساربها ومسالكها، فتقوم وحدها بوجه هذا السلطان لترد البشرية إلى كلمة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. من هنا أيها الأخوة لما نقرأ إذن القرآن المكي، القرآن الكريم تحدث عن أشياء ألحقها بالعصار، لماذا؟ حتى يرفع أمرها ويؤكده في قلوب المسلمين ويجعل المسلمين يلتفتون إلى هذا الموضوع بشدة بالغة وحذر ولا يتأولوا فيه ولا ينكروه وما إلى ذلك كما قررنا في المرة السابقة. الآن نحن نتحدث عن اليهود. لماذا اليهود أليسوا كبقية الفرق في الدنيا وجعلهم الله أهل كتاب وقرر لهم حقوق؟ نعم كل هذا، لكن اليهود بالذات أراد الله عز وجل أن يربي نفرة عارمة في قلب المسلم من أول الطريق في العهد المكي. لماذا؟ يقول لأن اليهود احترفوا قتل الأنبياء والمرسلين. كلما جاءهم رسول، كما قال القرآن، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كلما بأداة عصر شرط متكرر، كل ما يأتيهم رسول لا يمكن رسول فلت من هذا أبدا، ولا سيدنا موسى عليه السلام وهارون، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم على هوى، والله جاءهم بهواهم يمشوا عليه، والرسول عمره ما يأتي بالأهواء، الرسول يأتي بالوحي من عند الله، ولذلك عاد مضطربا لا تتكلم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. القرآن مستفيض في هذا. إذن اليهود قتلت الأنبياء المرسلين، أكلت الربا، مشوه صفات الله عز وجل. انظروا القرآن يقول عن الإلحاد العالمي الآن إلى الآن، هذا أمر من أعجب ما يمكن، الإلحاد العالمي إلى الآن يقوم وراءه اليهود. كارل ماركس يهودي، الرجل يهودي في أمريكا ألف كتاب تعالى الله عما يقولون، عنوانه الله قد مات، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فاليهود هم وراء كل حركات الإلحاد العالمي، وراءها اليهود. هذا أمر عجيب ربما يستغرب الإنسان، يقول هذا كلام يعني فيه تزيد على اليهود. القرآن واضح، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقول تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من قديم يقولون ذلك، ويقول عنهم سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وقال الله تعالى عنهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فاليهود في العقائد في غاية الإلحاد والتخبط والضلال، لذلك هم الذين خانوا رسالة الله في الأرض، وهم الذين على قلتهم يشكلون خطرا بالغا على عقائد الوحي والدين إلى يوم القيامة. ومن هنا من الذي معه الوحي الصحيح والدين الصحيح في الأرض؟ المسلمون. ولذلك كانت المعركة في نهايتها لا بد أن تتقرر ليس بين هذه الكنائس التي قربوها في أوروبا وأمريكا وتباع الآن وتباع في المجال من قلوبها والناس أعرضوا عنها ويقولون شحنا قلوب الشعوب النصرانية بالشهوات والشبهات وأحللنا مكان الله العجل الذهب القديم، هذا كلامهم في البروتوكولات كما تقرؤون. لم يبقى أمامهم إلا آخر الأمم إلا خاتمة الأمم إلا أمة القرآن. يقف القرآن وحده الآن متفردا شامخا في وجه اليهودية العالمية. ويا له من دين لو كان معه رجال، لولا أن أمة القرآن خاتمت كتابها ودينها واتخذت القرآن مهجورا لكان الحال غير الحال، ولتبدلت هذه المنطقة تبدلا شاملا كما تبدلت حين جاء رجل صالح هو صلاح الدين بعد أن عربد فيها الصليبيون قديما. جاء رجل صالح ومعه رجال مؤمنون فقاد هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله فانتصروا وأعادوا الحق إلى صبي في أرض الله. وسيأتي إن شاء الله اليوم الذي تحمل فيه الأمة الإسلامية هذا الحق بموجب تعليمات القرآن التي جعل الله رجلا ضعيفا مثلي يذكر بها الآن، وانتدب لها رجالا من كل فوض وحدب يذكرون أمتهم. وستستيقظ هذه الأمة بإذن الله في يوم قريب لتقرر الحق الإلهي في أرض الله. أقول أيها الإخوة الكرام، القرآن المكي إذن كيف حدثنا عن اليهود؟ هذا كل كلام قواعد وتقريرات، وعرفنا لماذا بدأ القرآن من مكة يحدثنا عن اليهود. نريد أن نعلم طرفا من هذا القرآن المكي الذي حدثنا عن اليهود لنعلم كيف هاجم اليهود هجوما بليغا وكيف حذر الأمة الإسلامية منهم من أول الطريق. لماذا؟ لأنهم أعداء الوحي، لأنهم الذين سيقفون في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هذا غيبا في مكة، غيب لسه ما جاش وقته، باقي 10-15 سنة على ما يتحقق. كان هذا غيبا محضا لا يعلمه لا المؤمنون ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم دار هجرته إلا قبل أن يهاجر بشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه سيؤمر إلى البحرين إلى كذا، ما كان يعلم يقينا. نعم كان اتصل بالمدينة والأنصار لكن لم يأذن له الوحي بعد في الهجرة إلى المدينة، فكانت غيبا مجهولا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. إذا لما كان القرآن بهاجم اليهود في مكة كان يربي في نفوس المسلمين عقيدة، وهي النصرة العارمة من بني إسرائيل الذين كفروا بالوحي والمرسلين وأكلوا الربا وفجروا في الأرض وبدلوا رسالة الله تبارك وتعالى. فكيف جاء القرآن المكي يقرر هذا من تقريرات عن اليهود؟ سورة الأعراف، وفي سورة طه تجدون تقريرا آخر وهي مكي، وفي سورة النمل، وفي سورة القصص، وفي سور شتى من القرآن المكي. أما القرآن المدني بقى فهذا كثير مستفيض لأن المعركة وقعت فعلا، لكن نحن نقول في مرحلة التجهيز والإعداد، في مرحلة تأسيس العقائد وتكوينها في العهد المكي كيف تكلم القرآن. فإذا أخذنا مثالا من سورة الأعراف ماذا نجد؟ نجد القرآن الكريم يبدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام النبي الكريم. لا يصح في غمار الهجوم على اليهود أن ننسى أن أئمتهم وقادتهم كانوا من أنبياء الله الكرام ومن أولي العزم، هذا نؤمن به ونحن أولى بأنبيائهم منهم. لكن نقول إن موسى عليه السلام حين جاء وذهب إلى فرعون هنا في مصر ووقعت المصاولة بينه وبين موسى عليه السلام، قال المنافقون لفرعون كما ترون في سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يعني المنافقون جاءوا لفرعون وقالوا كيف تترك موسى؟ أولا فرعون ما كان يترك موسى هبة ولا منة، كان يخاف من العصا من الثعبان المبيد. وإنما المنافقون في كل زمان ومكان دائما يصرخون في أذن الحاكم بالأضاليل: هيبة الدولة، كما تقرؤون لنا الحق هيبة الدولة، الحق اضرب، كن ملكا يا جورج لغاية ما جورج تندي ملك لغاية ما قام ما دمر مسكين. فالقضية أن فرعون قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. موسى هو اللي بيفسد في الأرض، فشوفوا انظروا الادعاء الكاذب. قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فانتفق فرعون وانتفش وقال: قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. والله هذا شيء فعلا على الواقع يخلع القلوب، طغيان وهيمان وجنود وبغي وصولة وطاغيه مستعلي في الارض ويقول وانا فوقهم قاهرون سنقتل ونشنق ونعمل ونعمل. انظروا بقى المؤمن يعتصم بحبل الله ينود بحمى الرحمن الرحيم بقوة الأرض والسماوات جميعا إن القوة بيد الله تبارك وتعالى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هنا تعرف لنا الصورة الخور البادي على جمهور بني إسرائيل من أول الطريق. قالوا أوذينا قالوا في ذلة لموسى وهو يثبتهم وينبطهم بالاعتقاد بالله الأعلى. قالوا يا موسى دعنا من كلامك أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فيقول موسى عليه السلام في إيمان الواثق بالله وحده قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أقول أيها الإخوة تعرض صورة الأعراف الكلام عن اليهود في العهد المكي. تعرض الكلام عنهم في العهد المكي لم يكن هناك يهود في مكة على الإطلاق. فلماذا يتنزل القرآن الآن يتكلم عن اليهود ويعرض مساوئ التاريخ اليهودي وما إلى ذلك والأضالين التي ضلوها في العقائد وفي غير العقائد؟ أقول هنا تتبدى حكمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في العهد المكي كان ممكن أن يعرض الجانب الناظر من تاريخ بني إسرائيل الجانب الحي المشرق لكي يتأسى به الرعيل الأول من المسلمين، لكن القرآن خلف المعهود لحكمة الحكم جميعا من الله تبارك وتعالى فلم يعرض جانب الثبات فيهم وهم كان فيهم ناس ثبتوا وحملوا راية التوحيد مددا طويلة، لكن القرآن ما كان يعرض هذا الجانب ليتأسى به المسلمون إنما توسع في عرض الجانب الآخر ليقرر كما قلت لكم النفرة من اليهود من أول الطريق. لهذا نجد سورة الأعراف بعد أن قصت المشهد بني إسرائيل وهم يرون فرعون يستطويه لجة الماء، بعد السورة تمشي إلى أن يقول الله تعالى وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الآن نحن على شاطئ البحر الآخر البحر الأحمر أو غيره على الشاطئ الآخر وفرعون وبنو إسرائيل يقفون يرون الطاغية وجنده جميعا تطويهم لجة الماء، تخلصوا من العذاب وتخلصوا من الطغيان واشتفت صدورهم وهم يرون مصارع القوم الظالمين أمامهم في لجة الماء. أي نعمة هذه؟ نعمة من الله عليهم وامتن عليهم بها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وهكذا القرآن امتن عليهم. فلما عبروا البحر كانوا خلق أي أمة في الأرض لما ترى هذه النعمة العظيمة كانت خليقة أن تسجد على الشاطئ وتظل ساجدة والنبي يتعتعها موسى وهارون يتعتعانها لتقوم من السجود فترفض لأن النعمة سابقة النعمة كبيرة. كانوا في مهانة الذل والأسر والتعذيب والذبح والقتل واسترقاق النساء، فمن الله عليهم بالخلاص ولم يمن عليهم بالخلاص فقط وإنما أراهم مصارع القوم المجرمين أمام أعينهم. فنعمة غاية النعم، هل شكرها بنو إسرائيل؟ أبدا. يقرر القرآن أمرا هو من أعاجيب الأمور في الأمم جميعا، لأن بني إسرائيل ما كانوا يعبرون البحر وأرجلهم لا تزال فيها بعض رطب من البحر، يعني العهد قريب والمعجزة باهرة بالغة، وإذا بهم يمرون في الطريق بعد أن مشوا قليلا يجدون أناسا يعبدون أصناما نحاسية من البقر كما قال المفسرون، عاملين شوية تماثيل من البقر النحاسية واتخذوها أصناما. طيب كان المفروض أن بني إسرائيل الذين رأوا المعجزة ومن الله عليهم بالنجاة أن ينقضوا على الأصنام يحطمونها، هذا البديهي المأمول عند أي أمة في الأمم أن تنقض أمة التوحيد التي رأت المعجزة بعينيها والتي نجيت من هذا البحر والظلم والطغيان تنقض على الأصنام لتطهر أرض الله من هذه الأصنام. فماذا حدث؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا بقى يا موسى نريد أن نحطم الأصنام ليعود تعود العبادة لله الواحد القهار. للأسف الشديد انحلت الأمة هذه الأمة الإسرائيلية على الضلالة المطلقة من أول طريقها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شيء في غاية الأسف والأسف. اجعل لنا إلها. الخطأ ممكن يكون في الفروع. الخطأ يمكن أن يحتمل في الفروع. يمكن أن يحتمل في الأشياء المجهولة من الدين. أما التوحيد فهو أول كلمة يأتي بها كل رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كل رسول على أول شيء من لسانه أن يقول قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واجتنبوا عبادة الأصنام والطواغيت. فإذا كيف يخطئ بنو إسرائيل وكيف يضلون في عقيدة العقائد جميعا وفي أصل الأصول جميعا وهو التوحيد. هذا دلالة على أن هذه الأمة في غاية الانتواء. القرآن يريد أن يقرر هذا المعنى في نفوس المسلمين في العهد المكي وهم يصطرعون مع الوثنية الجاهلية في مكة وما حولها. يريد القرآن أن يقرر لهم أن بني إسرائيل عبدت أصنام من قديم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فزع موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون. ما معنى تجهلون يا إخوانا؟ ليس يعني تجهلون قضية التوحيد. لا، قضية التوحيد كما قلنا هي أول كلمة على لسان الرسول. إنما الجهل هنا بمعنى الحمق والطيش. قال إنكم قوم سفهاء طائشون في غاية السفاهة وقلة الأدب. مع هذه النعم تريدون أن تغيروا أصل الأصول. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم بنعمة الله. هنا ممكن لولا القرآن كان ممكن نقول إيه؟ نقول هذه والله غلطة عابرة وفلتة طائرة. ناس مخطئين، ناس ربوا في ظل فرعون وشافوا عبادة العجل أديس في مصر القديمة والتماسيح والجعارين وما إلى ذلك وضوء إردان والكلام اللي كانوا يعملون الفراعنة فتأثروا بها. ممكن نقول يعني خطأ من بني إسرائيل. كنا ممكن نقول هذا، لكن القرآن يريد أن يغرس في قلوبنا أن هذه الضلالة لم تكن فلتة عابرة من بني إسرائيل. التفتوا أيها الإخوة، نحن الآن لسنا مشتغلين بشتم بني إسرائيل، ولسنا الآن مشتغلين بتقرير تاريخ قديم على بني إسرائيل. لو واحد دلوقتي يقول لك وإحنا عملنا من الكلام دي، نحن الآن مشتغلون بتقرير عقيدة يقررها القرآن للمسلمين في العهد المكي. لماذا؟ ما شأن المسلمين بتاريخ بني إسرائيل وهم بينهم وبين بني إسرائيل 500 كيلو، وليس بينهم وبينهم أي يهودي يحتك بهم، وليس المسلمون فارغين فارغ البال، بل هم مشغولون غاية الشغل في مكة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يربي عقيدة في نفوس المسلمين. قال لهم انظروا لم تكن هذه الضلة التي ضلها بنو إسرائيل لم تكن فلتة عابرة طائرة، وإنما كانت غائرة في قلوب بني إسرائيل تلتمس الخروج في أي أقرب فرصة. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقوم واحد من المبشرين الجهل المغفلين يقول القرآن ده ازاي بليغ؟ القرآن بليغ ليه؟ يقولوا امال ايه مش بليغ ليه؟ يقولوا لا، هو بيجمع للمسلمين، هو المسلمين مغفلين لدرجة مش عارفين 30 زائد 10 يبقوا 40. يبقى القرآن عمال يقول لنا 30 زائد 10 يبقى 40، يبقى بلاغة. نقوم نقول لهم شوفوا الإعجاز بقى، انظروا الإعجاز أيها المسلمون، وكيف أن ربكم بالغ الحكمة. أراد الله عز وجل أن يلفت أنظارنا أن موسى لم يغب أكثر من كم يوم؟ 40 فقط. أراد أن يذكرنا 30 و10 يعني 40. أراد أن يلفت نظرنا إلى أن 40 يوم أو 40 ليلة أمر قريب يسير لا يكفي لضلال فرد. الإنسان لما يلاقي واحد رجل طيب صالح وعاوز يخدعه صاحبه عاوز يخدعه عشان يضله يمكن ياخده سنة على ما يتم يمنيه ويغريه النهاردة تجارة بكرة ما عرفش إيه لغاية ما يسقط في الفخ. إنما 40 يوم تسقط فيها أمة كاملة تسقط أمة. أراد القرآن أن يقول إن موسى لم يغب سنة ولا 10 ولا 20 إنما أراد إنما غاب 40 يوما وهي مدة لا تكفي لضلالة فرد. ومع ذلك ظلت فيها بنو إسرائيل إلى النخاع عبدت العجل صنعت عجلا وخرت عليه عابدة من دون الله تعالى في كم يوم؟ 40 يوم وليلة. إذن القرآن الكريم لم يقصد أن يجمع للمسلمين بدهية من الحساب الجمع والطرح إنما أراد أن يلفت نظرنا إلى أن المدة التي غابها موسى لم تكن طويلة وإنما كانت في غاية اليسر والسهولة لا تكفي لضلال فرد فكيف تضل بها أمة لولا أن هذه الأمة مهيئة للضلالة والضلالة بالغة أعشار أعشار أعمال قلوبها من داخلها. ومن هنا قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون التفت بالوصية اخلفني في قومي وأصلح يا هارون يعني خد بالك أنت تعرف بني إسرائيل وأخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وصف موسى عليه السلام قومه بهذه الصفة المفسدون وسيصفون بعد قليل في نفس السورة بالسفهاء وسنجد هذين الوصفين إلى يومنا هذا هما أبرز صفات اليهود المعاصرين المفسدون في الأرض والسفهاء من دون الله. لذلك قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وذهب إلى ميقات ربه. ماذا حدث في 40 يوم وليلة؟ وإيه النعمة لا تزال لاصقة بالأذهان والقلوب والأسماع والأبصار. البحر لا يزال وراءهم عن قريب. الفرعون لا تزال آثارها تدوي في الماء والطغيان جثته يقذفها البحر أمام بني إسرائيل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كل هذا لا ينفع مع أمة شاردة ضلت واستعلت واستكبرت عن طريق الله عز وجل. لذلك القرآن يقرر إن ما كاد موسى عليه السلام يذهب إلى الميقات وتقول بني إسرائيل إن موسى لن يرجع حتى جمع السامري الذهب منهم الذهب الذي سرقوه من المصريين هنا أو غنموه أيا يكون أخذوه من هنا من مصر جمعه وصنع لهم عجلا ذهبيا وقال ماذا قال؟ قال هذا تمثال يا جماعة هيا بنا نعبده. فاختلفوا واحد قال لا واحد قال ايوه ابدا ده قال لهم بدعوة صريحة واضحة في غاية الضلالة والفسق والفجور ومع ذلك خروا معه صما وعميانا. قال هذا الهكم واله موسى فنسي ده موسى نسيه هنا وخروا عليه صما وعميانا. هارون عليه السلام لم يقم بكيئا ولا عييا انما كان افصح من موسى عليه السلام. لم تنفع الفصاحة هنا. موسى عليه السلام اخذ يصيح وبلغة فصيحة طيبة جيدة واضحة لكن ان لهذه القلوب الشريدة ان تستجيب. ولقد قال لهم هارون من قبل في سورة طه هذه الايات تكمل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. كلام في غاية قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. غاية التصميم على الفجور والضلال. قال الله لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثر يا رب ده أنا عجلت إليك لترضى وقومي سيأتون خشعا بين يديك. قال إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. عبدوا العدة من بعدك. رجع موسى عليه السلام وهو في غاية الأسى والغضب والهم والحزن لدرجة أنه لما رأى العجلة ألقى الألواح ألواح التوراة التي نزلت من السماء التي فيها كتاب الله ذهل عنها. كيف الكتب مهما تكن ومهما فيها من كلام لا توازي أن يكفر بالله في الأرض. فلما رأى الهؤلاء في كفر بالله تبارك وتعالى ورأى بني إسرائيل يتحلقون حول العجل يرقصون ويسجدون ويسبحون ويصلون ذهل عن الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ماذا قال سيدنا هارون؟ ماذا قال سيدنا هارون؟ انظروا عقائد كل هذه. يبقى الناس قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، كفروا بالعقيدة. لما موسى غاب 40 يوم فقط، 40 يوم وهذه لا تكفي لإضلال فرد، لم يخرجوا ما في أنفسهم جدليا وإنما طبقوه واقعيا وصنعوا العجل وخروا عليه سجدا وخشعا وركوعا. ثم لما تكلم هارون كان ممكن مجموعة تتبع هارون تنقسم الأمة، لابد يكون في كل أمة ضلال وفسوق، كان ممكن. لكن هارون عليه السلام لم يجد أحدا يصغى له في نهاية المطاف، وانكبوا جميعا مع الأذى الشديد يعبدون العجلاء. ثم أرادوا قتل هارون وقتل الأنبياء كفر، فلذلك قال يعتذر لأخيه إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء. سمى قومه الأعداء، كل نبي يأتي لقومه يجعلهم أحبابا له، كل نبي يأتي قومه خص موسى وهارون استنقذوا بني إسرائيل من الضياع والذلة، ولم يكونوا من خارج بني إسرائيل كلوط مثلا ذهب إلى غير قومه، وإنما كانوا من صلب بني إسرائيل. يبقى من ناحية القوم هم من قومهم، من ناحية النبوة هم أنبياؤهم، من ناحية النعمة والمنة هم الذين استنقذوهم من الضياع، ومع ذلك في منتهى البساطة أرادوا أن يقتلوا النبي الكريم هارون عليه السلام، النبي الفصيح الذي دعاهم إلى الحق. ثم انتهت القضية إلى أن سماهم يا هارون وفلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انظروا ماذا قال موسى عليه السلام لما تلفت وجد ان الضلال عم بني اسرائيل جميعا تقريبا، لذلك لم يجد دعوة، لم يجد احدا يشمله بالدعوة معه الا اخاه هارون. تصوروا نبيا يأتي الى قومه وهم الوف مؤلفة في التوراة، اذا خذنا بزعمهم كانوا 600,000، كانوا 600,000 انسان في ذلك الوقت، موجود في التوراة عندهم هذا الكلام في سفر الخروج. فاذا حتى اخذنا بزعمهم ولا نزلنا خلاهم 100,000، تصوروا 100,000، يبقى ليس فيهم رجل رشيد الى هذا الحد من الضلالة. لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي، لم يقل وفلان وفلان الذين رفضوا عبادة العجل، انما سكت عليه السلام لانه لم يجد، وجد الضلة عامة، الضلال عامة هذه الجموع الحاشدة. لذلك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. نقف عند هذا لان الكلام يطول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير ما يحب ويرضى، ولنا تكملة في هذا الباب إن شاء الله. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.